الركن الثالث قراءة الفاتحة على الجميع، أي على الإمام والمأموم والمنفرد على حد سواء، وعلى الأصح ولو في الصلاة الجهرية استماع المأموم لقراءة الإمام والإصغاء لها لا يسقط عنه قراءة الفاتحة على أصح أقوال أهل العلم، والمسألة خلافية، لأن قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يشمل الإمام والمأموم والمنفرد. قال لا صلاة لمن لم يقرأ، والاستماع غير القراءة. صحيح واجب على المأموم أن يسوي لقراءة الإمام، ولكن المقدار الذي يقرأ فيه فاتحة الكتاب يستثنى، سواء قرأ الفاتحة مع الإمام يتابعه أو يتمكن من قراءتها في سكتات الإمام، أو يقرأ والإمام يقرأ السورة. في أي حالة من الحالات، إذ لم يرد تحديد لزمن قراءة المأموم للفاتحة، ولكن لا بد من قراءتها، فصلاة من لم يقرأ فاتحة الكتاب باطلة، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. وعلى الصحيح كما قلنا، ولو كان مأموما يصلي خلف إمام يجهر. وأقوى دليل على هذا الحديث القدسي الذي قال الله فيه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. المراد بالصلاة هنا الفاتحة. الله سمى الفاتحة صلاة. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. إذا قال العبد الحمد لله، قال الله عز وجل: حمدني عبدي. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذا بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. تسمية الرب سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الفاتحة صلاة، وهذا التقسيم يشمل جميع المصلين، بمعنى من لم يقرأ الفاتحة ليست له صلاة. والحديث يفسر بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا، لذلك لا ينبغي للمأموم ولو كان خلف إمام يجهر أن يترك فاتحة الكتاب اعتمادا على ما قرأ في مذهب من المذاهب، لأنه إذا ثبت عنده مثل هذا الحديث والحديث الثاني لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وما في معناهما من الأحاديث التي جاءت في فاتحة الكتاب، لا يجوز له أن يعرض عن هذه الأحاديث بدعوى أنه على مذهب فلان، وأن المذهب الفلاني لا يوجب الفاتحة على المأموم، وخصوصا إذا كان الإمام يجهر. هذا الموقف غير سليم. وقد نصح الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة هذه وكبير المدرسين في هذا المسجد في عهد تابع التابعين الذي كان يدرس بجوار الروضة، كان يقول لأصحابه: كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر مشيرا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، القبر بجوارهم. وهذا معناه لا ينبغي لمسلم خصوصا طالب علم يطلع على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ويدعي إن هذا الحديث معارض لمذهبنا فيترك الحديث بدعوى اتباع المذهب. فاتباع المذاهب ليس بواجب، لا يوجد مخلوق يجب اتباعه، ونسأل عن اتباعه إن قصرنا في اتباعه إلا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أبدا لا يوجد. وقول من يقول وواجب تقليد حبر منهم، كذا حكى القول بلفظ يفهم كما يقول صاحب جوهرة التوحيد، هذا كلام باطل. لا يجب تقليد أحد المذاهب الأربعة، لا يجب، بل على الأصح لا يجوز. الوجوب حكم شرعي، الحكم الشرعي لا يثبت إلا بكتاب أو سنة. من يدعي الوجوب عليه أن يأتي بالدليل. ما معنى وجوب تقليد الإمام مالك وفي وقته يوجد ثلاثة من أئمة المسلمين في طبقته ويعتبر الأربعة أئمة الدنيا في عهد تابع التابعين كما قال الإمام ابن تيمية؟ الإمام ابن تيمية يقول أربعة من أئمة الدنيا في عصر تابع التابعين، من هم؟ الإمام مالك والليث بن سعد، الإمام مالك بالحجاز والليث بن سعد بمصر والثوري بالعراق والأوزاعي بالشام، الثلاثة لا يجوز تقليدهم، الرابع يجب تقليده. من أين؟ ما الدليل؟ الثلاثة لا يجوز، مش لا يجب، لا يجوز، مجرد الجواز لا يجوز أن تقلد ليثا أو ثوريا أو الأوزاعي، لكن الإمام مالك يجب أن تقلد. إيش هذا التقسيم؟ من أين؟ من الذي يوجب هذا الإيجاب؟ هل نزل وحي يقول إذا بلغ الإمام درجة الإمامة فيجب على الأمة تقليده؟ لا بد من وجود نص كهذا، هل يوجد؟ لذلك دعوة تقليد أحد الأربعة دعوة باطلة. إنما مثلت بمالك لأني استدللت بقوله ثم تذكرت الثلاثة الذين في طبقته، وإلا الحكم واحد، الإمام أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد كلهم من أئمة المسلمين، ومعهم من هم مثلهم إن لم يكونوا أعلم منهم. وقد قيل إن الليث بن سعد أعلم من مالك. الشاهد الواجب الذي يجب اتباعه ونسأل عن اتباعه هو محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكل مسلم يعلم ويحفظ الأسئلة الثلاثة التي نسأل عنها في القبر. لا تنسوا القبر، كل يوم أو في كل وقت نصلي على الميت وندفنه. إذا دفن الإنسان يسأل هذه الأسئلة الثلاثة لا بد منها: من ربك؟ وما دينك؟ وما نبيك؟ وفي بعض الألفاظ: ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم وهو محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ليس في الأسئلة من إمامك، ما مذهبك، وما طريقتك، غير وارد. إمامنا وقدوتنا ونبينا وقائدنا إلى الله ومحمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما لنا إمام آخر. والأئمة الأربعة ومن في طبقتهم دعاة إلى اتباع هذا الإمام، لم يأتوا ليدعوا الناس إلى اتباع أنفسهم. لذلك يقول الإمام أبو حنيفة: حرام أن يقلدنا أحد حتى يعرف من أين أخذنا أو كما قال حرام. لهذه العبارة نقلها غير واحد من أهل العلم كابن عبد البر وابن عابدين في حاشيته الحنفي. أريد أن أؤكد لطلاب العلم أن تجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام لا تكل عن تجريد العبادة لله، لأن تجريد العبادة لله معنى لا إله إلا الله، وتجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام معنى قولك أشهد أن محمد رسول الله، كلمتان ككلمة واحدة. لا يتم الجزء الأول بدون الجزء الثاني، ولا الثاني بدون الجزء الأول، فلنفهم جيدا. إذا فاتحة الكتاب ركن مهم من أركان الصلاة، ثم الركوع والرفع منه.